بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي رحمه الله تعالى في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.
وفي هذا الرد على الروافض الذين يقولون بأن آل البيت عندهم ما عندهم من العلوم الخاصة، فإن علي رضي الله عنه ينفي ذلك، وأنه لم يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لأن التشريع عام لآل البيت ولغير آل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل أن يبلغ الرسالة للناس، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وهذا أمر عام لكل الناس، وإلا كان كاتما لما أنزل الله عز وجل عليه. الروافض يزعمون أن آل البيت عندهم الأشياء الخاصة، فإمام آل البيت وهو علي رضي الله عنه وهو الإمام الأول عندهم، وهم كذبة في الانتساب إليه، لكنهم يتاجرون بهذا ولا يتدينون بهذا، فهم يتاجرون به، وإلا لو طلبت الشيعة والروافض حكما بيننا وبينهم لقلنا: نحكم إمامكم الأول الذي تزعمون وهو علي رضي الله عنه، ولكنهم يتاجرون بهذا. فعلي رضي الله عنه لما سئل عن هذا: هل عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ وما القرآن؟ القرآن الذي نعرفه نقرأه، يقرأه علي رضي الله عنه، ويقرأه عمر، ويقرأه أبو بكر، ويقرأه طلحة والزبير وسعد، ليس القرآن الذي يزعمون أنه عندهم قرآن، القرآن الحقيقي الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبلغ أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه نحن. إنما سئل علي رضي الله عنه عن هذا القرآن، لماذا ما قال علي رضي الله عنه: عندي شيء وهو القرآن الحقيقي؟ لماذا؟ إذا كان القرآن فعلا الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد كتمه أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار، لماذا كتمه علي رضي الله عنه وشارك في هذه الجريمة؟ لماذا؟ فإن قالوا كان ضعيفا قلنا: فلما تولى الخلافة فلماذا لم يظهره؟ وأعظم شيء وجرم الكذب. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق بين الخوارج والروافض، فقال بأن مبنى دين الروافض على الكذب الذي يسمونه التقي، وهو كذب ونفاق. وأما الخوارج فعندهم شيء من التدين، لكن ضلوا في فهم نصوص الكتاب والسنة. أما الروافض ما أقاموا دينهم إلا على الكذب. فهذا الحديث فيه الرد عليهم: هل عندكم شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا شيء إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل يعني الدية وأحكامها، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلمون بكافر. ليس معنى هذا النبي خصهم شيء، هو يريد أن ينفي ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة هي للمسلمين. ألا يقتل مسلم بكافر؟ هذا حكم عام لآل البيت ولغير البيت، علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم. وفكاك الأسير والعقل والديات وما يتعلق بذلك، فهذا الحديث الحديث ينسف ما عليه الروافض من ادعائهم علم الباطن والظاهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا رضي الله عنه أو آل البيت بشيء. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. قال ونحن نعطيه من عندنا.
نعم. هذا يوم الحج لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكثيرة والكثير تجاوز 60، ثم دفع إلى علي رضي الله عنه بالباقي وكان شريكا معه فذبح ما بقي. وفي الحديث إشارة إلى أن الجازر الذي يذبح لا يعطى أجرة من المذبوح، إنما يعطى أجرة منفصلة. فلو جئت بجازر يذبح لك أضحية فأعطيه من عندك، لا تعطيه من لحمها. فإن قال القائل أليس يجوز لي أن أهدي لفلان أو علام من الأضحية؟ نقول بلى تهدي، لكن لا تعطيه أجرة، لا تعطيه أجرة. فلو أعطاه الجلد مثلا وقال هذه أجرته، نقول لا يجوز، أعطيه أجرة خارج هذا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها. قال الحميدي قال سفيان لم يزدني ابن أبي نجيح على هذا، فأما عبد الكريم فحدثنا أتم من هذا. قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34. قال علي فما تركتها منذ بعد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين.
نعم. وهذا إشارة إلى أن الطاعة تقوي البدن وتعين الإنسان، لأنها تؤدي إلى انشراح الصدر وقرة العين، وانشراح الصدر وقرة العين يبعث قوة في النفس. ولهذا الحقيقة يا إخواني القوة هي قوة النفس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. لو كان الإنسان منشرح الصدر حسن النفسية فإنه يعطي ويزداد قوة. أما إذا كان الإنسان جبلا لكن ليس عنده نفسية وعنده من الهموم ما عنده وكذا، أصيب بحجز وضعف ولو كان بطل أجسام. ولهذا جل الأمراض إذا ذهبت إلى الطبيب قالوا لك إيه؟ النفسية، نفسيتك عندك شيء، عندك مشاكل، عندك هموم، عندك. فإذا بالجواب في أكثر هذه الأمراض نعم عندي. فإذا كان الإنسان عنده تعب نفسي أظلمت نفسه فأضعفت قواه. أما إذا كان الإنسان منشرح الصدر وكان قرير العين وكان كانت نفسيته نفسية عالية فإنه ولا شك يزداد قوة ونشاطا وغير ذلك. هذه القوة الأولى، القوة الأولى هي قوة النفسية، قوة الهمة، قوة الإرادة، هذه القوة الحقيقية. ولذا تجد بعض الناس عنده 80 سنة أقوى منا في ماذا؟ في العضلات أقوى لا، إنما أقوى منا في الهمة في النفسية. لكن قد تجد الواحد جبلا ولكنه من شدة الهموم يجلس فتضعف قواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأله خادما يساعدها لأنها قد أثر العمل في يديها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لها النبي؟ ألا أخبره بما هو خير لك منه، يعني من خادم. هي تريد أحدا يعاونها في العمل، فدلها النبي على ماذا؟ المفترض شيء قصد عنها العمل شيء حسي، شيء حسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على الطاعة. تسبحين الله عند منامك 33، تحمدين الله 33، تكبرين الله 34. ما علاقة هذا سبحان الله بالعمل وشدة العمل وتأثير هذا في يد الإنسان؟ يعني نقول الفلاح اليوم الذي يعمل في الحق، نقول للعامل اللي بيعمل في الصبة ويعمل في كذا، سبح يا رجل سبح، واذكر الله عز وجل، واقرأ وردك من القرآن، وأقم الصلاة في وقتها، وكذا وكذا. قد يقول وما علاقة هذا بتعبي؟ نقول علاقة قوية جدا، لأن هذا يعود على النفس بالانشراح والقوة وكذا. ولهذا المعاني هذه النفسية أخواني قد تغني الإنسان عن الطعام والشراب أحيانا. الإنسان إذا كان فرحا قالوا له تعالى كل، قال لا لا شبعت والله، أنا كده شبعت تمام، شبعت الآن. وفعلا الإنسان يشبع، يشعر بالشبع من شدة الفرح. ولهذا تجد يوم عرس، يوم العرس في أي بيت من البيوت قد تجد أقل الناس أكلا، من بيده الأكل؟ أهل البيت عندهم الأكل وعندهم اللحم، ومع ذلك قد يكونون أقل الناس أكلا يوم الفرح. لما جاءهم من الفرح والسرور، ولما دخل عليهم من البهجة، ومن هنا كانت الطاعة قد تغني الإنسان عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، فلما قيل له في ذلك وأننا نريد أن نواصل نحن، قال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، يطعمني ويسقيني طعاما حقيقيا لا، وإلا ما كان مواصلا. إنما ماذا؟ إنما الله يعطيه سبحانه وتعالى من القوة قوة من طعم وشرب، كأنما طعم وشرب. فدل هذا على أن الطاعة تعوض الإنسان، تعوض الإنسان من جهة القوة، من جهة الطعام الشراب. ومن هنا أظن أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان يحفظ الكثير والكثير، وأن السلف لما كان الواحد يرحل في طلب العلم وتوسد بيوت العلماء، وربما كان ينفذ زاده، ومع ذلك عنده قوة، كانت هذه القوة رجع إلى ماذا؟ إلى ما حصل. ألست تسعد وتفرح إذا ما حفظت شيئا مثلا؟ يا لها من سعادة يوم أن تختم متنا مثلا، أو يوم أن كنت تحفظ القرآن فتشعر بالسعادة حينما تنتقل من ربع إلى ربع ومن جزء إلى جزء. ألم يذق كل من حفظ القرآن هذه النعمة يا إخواني وهذا الفرح؟ كل من حفظ القرآن ذق هذه النعمة، لما كان الإنسان ينتقل من ربع إلى ربع وباقي صفحتين في السورة ويفرح جدا، اليوم ختم سورة القصص، سأبدأ مع الشيخ سورة العنكبوت، وهكذا يفرح جدا. وكان الإنسان يمكن أن يستغنى عن طعام الشراب ولا يلتفت إلى ذلك، يأكل يشرب يذهب يجيء، ينفق، ربما يكون النفقة في جيبه قليلة، ومع ذلك ينفق على المواصلات ليرحل إلى شيخه يحفظ عليه القرآن، ولا يبالي بكل هذا. هين عليه كل هذا لما يعود عن نفسنا الانشراح. فالشاهد من هذا أن الطاعة قوة، خذها فائدة وقاعدة. حاصل هذا البحث أن الطاعة قوة بدنية. كيف تكون قوة بدنية؟ بالعائد النفسي يا أخواني، بالعائد النفسي الذي يعود عن الإنسان، وهو أساس القوة. لأن الإنسان إرادة وهمة، الإرادة والهمة هذه إنما يساعدك عليها ماذا؟ يساعدك عليها هذا الأمر. ولهذا لو ذهبت وأنت طالب تأتي بنتيجة الامتحان من مدرستك والمسافة بعيدة بينك وبين المدرسة، قالوا لك أنت ناجح ما شاء الله، ولو كنت بقى الأول، هل تفكر أن تقف لتوقف سيارة لكذا؟ أبدا. إنما تريد أن تقول ها أم اقرأ نتيجتي، هذه نتيجتي، وتريد أن تأتي مسرعا أسرع من السيارة ربما لكي تبشر أهلك وأقاربك وكذا. فهذا المعنى أظنه لا يخالف فيه أحد، أن طاعة الله سبحانه وتعالى وأن البعد النفسي له أهمية عظيمة. ولهذا ترى العلماء ولو كبرت أسنانهم تراهم على همة عالية يا إخواني. الهمة والقوة لا علاقة لها بالسن. نعم، أما تأتي تقوم بعمل تحليلات لترى فتولة عضلاتك وكذا، نعم الله يقول الله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة وشيبة ثم جعل بعد قوة وشيبة ثم جعل بعد إيه ثم جعل الله خلقكم ضعفا ثم جعل بعد الضعف القوة المشيبة ثم جعل بعد ذلك ايه ضعفا فيعود الانسان ضعيفا. نعم هذا في العضلات في كذا، لكن اعلم ان الطاعة اعظم قوة من هذا كله. هذه قوة بدن يعني في فتولة العضلات، لكن ما قيمة هذه القوة اذا اقعدتك همومك، واذا اقعدتك نفسيتك، واذا اقعدتك كذا وكذا. يخبرني بعض الاخوة عن رجل يعني شبه مريض نفسي، كان في عرسه من يومين وهو قريب له، يعني وهو قريب له، يقول هموم قبل الفرح هما. ويوم العرس يقول يوم العرس ونحن معه يوم العرس، مفترض ان الانسان ابتساماته وكذا وفرح وسروره، يقول والله ما فتح فما بابتسام ولا رأيته مبتسما، ما في ابتسام، ما في ابتسامة. يقول هذا ايه، فرح هذا ولا ماذا؟ يقول وفي يوم التالي تصل عليه بأنه مربوط، طبعا مربوطة مأخوذ عن زوجته، يعني قد يقول قائل هذا سحر، وقد يكون عملية نفسية، قد يكون عملية نفسية. فإن الإنسان إذا كان عنده نفسية قوية، هذه مهمة جدا في هذا الباب وفي غيره. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم دل فاطمة رضي الله عنها على ما هو أعظم لها من خادم، مما تتقوى به على طاعة الله، ومما يعينها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل وأمر بطاعته وذكره في أشد اللحظات التي يحتاج إليها قوة البدن، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لا أعطيك خادما وأدع لا أعطيك خادما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ ثم ذكر مثل حديث عبيد الله الأول إلى آخره.
الله أكبر. وفي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عدله وإنصافه ولو كان على أحب الناس إليه. أما قال في فاطمة، فاطمة بضعة مني، قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال ما أعطيك خادما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. فانظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في هذا. ولا عجب، فإنه الإمام القدوة الذي أوجب الله على الأمة الاقتداء به، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا حسين عمن حدثه قال
الصحابة يا إخوان كما قلنا سبحان الله عاشوا بالمعاني الإيمانية، عوضهم عن ذلك كله. لما نزلت آيات النفقة وما عندهم أموال ماذا صنعوا؟ كان الواحد ينزل السوق يعمل عند الناس بالأجرة ثم يأتي بإيه؟ ثم يأتي بهذه الأجرة وتصدق بها. كان الناس يفعلون هذا. هذا الصحابي الجليل وهو الذي ضيف النبي وأبا بكر وعمر كان يريد خادما من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبيد وكذا أرسل إلى هذا الرجل وقال تعالى خذ أحد الخادمين هذان اثنان خذ أحدهما. قال لا، اختر لي أنت يا رسول الله، اختر لي أحدهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا واستوصي به خيرا، فإني رأيت يصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا بختار لك هذا لأنه يصلي، خذه لكن استوصي به خيرا. وجاء الرجل فرحا مسرورا بهذا الخادم إلى بيته، هذه منحة سيريح ويريح أهل بيته من عناء العمل. فدخل بهذا الخادم على امرأته وقال لها ما جرى بينها وبين رسول بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قال خذه واستوصي به خيرا. فقالت له إنك لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتق، حتى تعتق. وش النبي قال لك استوصي به خيرا؟ خلاص إنك لن تكون محققا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتق. فأعتقه رضي الله عنه، أخذ خادما ليعتقه ليس ليعمل عنده. سرعة استجابة وتعلق بالله سبحانه وتعالى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معدن التربية يا أخوان. نصوص تحفظ نصوص الكتاب والسنة ولا تحاول إلى واقع عملي، ما قيمة هذا في رفعة درجاتك؟ أما كان أهل الكتاب يحفظون ويعلمون لكن ما كانوا يعملون، يحفظون ويعلمون لكن ما كانوا يعملون. ولهذا انظر إلى أثر النص على نفسك وما يكسبه في نفسك، فإذا لم يتأثر قلب يتأثر قلبك بالنص فاعلم أن هذا حرمان من الله سبحانه وتعالى لك، وما يكون هذا إلا بسبب ذنبك، وإلا فالإنسان لا بد أن يزيده النص إيمانا وثباتا وانشراحا في الصدر، كما قالت أم سفيان الثوري له: يا ولدي إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. سبحان الله، ونحن نقرأ 10 أحاديث، ليس 10 أحرف وال100 حديث وال1000 حديث، ومع ذلك قد يكون أثر ذلك على قلوبنا أثرا ضعيفا، فترى الواحد يقرأ السنة ويكذب، يقرأ السنة ويخون، يقرأ السنة ويلبس ويدلس، يقرأ السنة ويظلم زوجته، يقرأ السنة ولا يقوم على أولاده، يقرأ السنة ويؤذي جاره، ما قيمة هذه النصوص؟ نعم، وده الفارق الجوهري بيننا وبين الصحابة. من يفعل هذا في بيتي يا أخوان؟ فين المرأة اللي تقول لك أنك لست ببالغ وصية رسوله حتى تعتقه وهم في أمس الحاجة؟ فين المرأة هذا؟ فين الرجل الذي يستضيف الضيفة ولم يجد في بيته إلا كسرات من خبز فيقول لمرأته وهي تقول له: ليس عندنا إلا طعام الصبية، فيقول: علليهم حتى يناموا ثم قرب الطعام وأطفئ السراج وأري الضيفة أن نأكل. فلئن تعجب من هذا الرجل فاعجب من المرأة التي تطوعه على ذلك. يعني إنسان قد يجوع ليوم ليومين، لكن ولده والله لو جاز أن يقطع الإنسان من بدنه لولده لفعل، ولكن المرأة مع ذلك استجابت ونام الصبية جوعا وأكل الضيف وبات طاويين حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية إخواني، تربية النصوص، وهذا الحقيقة ما كان العلم إلا من أجله، ما كان العلم إلا من أجل هذا العمل. فإن لم يعود العلم على الإنسان بالعمل فلا قيمة له، وكان العلم وبالا على صاحبه وحجة عليه. نعم.
قال: حدثنا سفيان قال حدثنا حسين عمن حدثه قال: فقال له عبد الله بن عتبة: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ذكرتها من آخر الليل. قال: حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أنه سمع القاسم بن مخيمرة يحدث عن شريح ابن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: إتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاسأله، فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عليا رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
نعم، تبدأ على الصحيح من أول مسح بعد الحدث، فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليه. نعم.
قال: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو السوداء عمرو النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمسح ظهور قدميه ويقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق. قال أبو بكر: إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ.
نعم، يعني نبه الحميدي لهذه المسألة، لأن الظاهر قد يفهم منه أنه مسح على ظهور قدميه ليس على الخفين، يعني بدون خفين. فالرواية: رأيت علي بن طالب يمسح ظهور قدميه، فقد يظن الظان أن علي لم يغسل قدميه وهما مكشوفتان بل اكتفى بالمسح. وبهذا يأخذ الروافض إلى الآن، الروافض لا يرون مسح الخفين ويرون المسح على القدمين، يعني يمسح على القدم ولا يمسح على الخف، لا يمسح على القدم والواجب الغسل غسله كما جاء في القرآن والسنة، ولا يمسح على الخفين وقد جاءت السنة بذلك. من هذه ممن روى هذه السنة من يا اخوان؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وممن طبق هذه السنة المتعة عندهم، وعلي رضي الله عنه يروي حديث تحريم المتعة، مسح الخفين لا يرونه، وعلي رضي الله عنه يمسح على الخفين، يسبون أبا بكر وعمر، وعلي رضي الله عنه يقول على منبره: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، تقول أنت هم أتباع علي؟ لا والله، لا والله ليسوا أتباع علي ولا أتباع غير علي ولا أتباع البيت ولا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا أتباع هذا، إنما هذا دين يهود أدخلوه على المسلمين بزعم أنه دين المسلمين. وعندهم نص يا إخوان، الروافض عندهم قال الله قال الرسول، أبدا، إنما يذكرون الآية وحرفونها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة رضي الله عنها، تبت يدا أبي لهب وتب، يقولون أبو بكر وعمر، يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، هذا القرآن الذي يؤمنون به ويرون تحريفه. أما السنة ما عندهم رواية صحابي ولا عندهم رواية مصنف بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي، ما عندهم شيء من هذا. أوتوا من قبل الفهمي؟ لا، أوتوا من قبل التكذيب. ولهذا الذي أوتى من قبل الفهمي تعلمه، إن كان جاهلا أعلمته. حتى الجهمية الذين يقولون بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا وأن السمع والبصر وكذا، كل هذا كناية عن الإحاطة، فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أعينهم، وإن كفروا معتقدهم في خلق القرآن وغيره، لكن المعين لابد أن يفهم، لابد أن يفهم وأن يبين له، لأنه إنما أذي من قبل ماذا؟ الفهم. أما هذا أذي من قبل الكذب، هذا تفهمه إيه؟ تفهم واحد بينحت لك نحتا دينا منحوتا، لا كتاب ولا سنة ولا صحابي، لا القرآن ولا السنة ولا قبول كلام الصحابة رضوان الله عليه. نعم، لهذا الظاهر هنا يمسح ظهور قدمي ويقول لولا أني رأيت رسول الله مسح ظهورهما لظننت أن بطنهما أحق. وجاء في سياق آخر صرح أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أولى من ظاهرهما، يعني بالمسح. ولهذا نبه الحميدي فقال إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ، لأنه ما يجوز المسح على الرجلين. وأما قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم بالكسر، فقد يقول قائل المسح للأرجل ورد في القرآن على قراءة الجر، نقول هذا إذا أريد به مسح على الخفين، فتكون الآية بالنصب والخفض شاملة لفرض الرجل وهو الغسل ولم يكن خفان، والمسح إن كان هناك خفان. نعم نعم، كيف الجوربي؟ يا الجوارب نشخت
ولكن العالي يكون هذا قصد الحميدي، لأن المسح أصلا كان لأن يكون هناك أمر بالمسح على القدمين
أصلا، لأنه يقصد مسألة منسوخ يعني ما غير وارد هذا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يسيع قال سألنا علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة، قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته،
يعني يوما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس في العام التاسع في الحج، فكان من نادى به لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فالمشرك ما يدخل الجنة، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ما يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إما ابتداء تدخل بلا عذاب، وإما بعد عذاب يناله المؤمن نتيجة معاصيه وقد شاء الله أن يعذب في النار، ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة فيدخل الجنة، فلا يبقى في النار مؤبدا مؤمن، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. نعم، ومن هذه الأولى. الثانية ولا طوب البيت عريان، لأن المشركين كانوا يطوفون عرايا، فلا يطوف بعد هذا العام بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عام هذا، أي لا يدخل مشرك هذا. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز دخولهم إلى المسجد الحرام. والمراد بالمسجد الحرام هل هو المسجد مسجد الصلاة أو هو منطقة الحرم؟ قولان عند أهل العلم، والرجح أنه هنا يراد به منطقة الحرم، فلا يدخل المشرك إلى هذه المنطقة. قال: ومن كان بينه وبين النبي عهد فعادوه إلى مدته. كان في عهد لمدة معينة يوفى إليه في مدته. ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. العجيب أن التبليغيين يأخذون من هذه الآية دليلا على خروجهم 4 أشهر. هم يريدون أي مدة أي عدد يوفقهم عندهم. ما علاقة فسيحوا في الأرض 4 أشهر وهو مما كان قد أعطي من ليس له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي هذه المدة؟ ما علاقة هذا بالخروج في الدعوة إلى الله، وأن الإنسان يخرج 4 أشهر أو يأخذ 3 أيام أو يخرج سنة؟ فالثلاثة أيام هي زكاة الشهر، والأربعة أشهر زكاة السنة، والسنة زكاة العمر. فمن خرج سنة خلاص أدى ما عليه تجاه عمره، ومن خرج 4 أشهر أدى ما عليه تجاه سنته، ومن خرج 3 أيام أدى زكاة شهره، وهكذا. نعم ليس سنة، يعني كما نعم كما جاء في الحديث الآخر: ألا يطوف بالبيت عريان وألا يدخل البيت مشرك. نعم، منطقة الحرم هو المسجد الحرام، المراد المسجد الحرام كل مكة. نعم، هو يقول بعد عامين، هذا بعد العام، بعد العام التاسع. ولهذا النبي ما حج في العام التاسع حتى يتخلص من كل هذا. فحج النبي صلى الله عليه وسلم العام العاشر ولم يكن في مكة أحد من هؤلاء. نعم.
قال: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم وأهاليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم.
معنى هذا أن هذا الأمر فيه تفصيل، وأنه فرق بين من يعاونهم هذه المعاونة نصرة لدينهم، وبين من يعاونهم لدنيا مع بغضه لدين المشركين. أما من كان يفعل ذلك لدنيا فإنه يكون آثما ولا يكون كافرا، أما إن كان يفعل ذلك محبة لهم أو ردة عن دينه فهذا هو المرتد. يبقى إعانة المشركين فيها التفصيل. فإن حاطبا هنا ماذا قال؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، ثم ذكر عذره في ذلك، ثم قال: وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يبقى ده ضابط إيه يا إخواني؟ ضابط هنا الإعانة المكفرة وغير المكفرة. ما المكفرة؟ أن يفعل ذلك كفر أو ردة عن دينه أو رضا بالكفر بعد الإسلام. طيب فإن كان لدنيا فلا يكون كافرا، لكنه يكون آثما عاصيا. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوه وعدوكم أولياء، إلى أن قال: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فنداهم باسم الإيمان، والنبي قال إنه قد صدقكم. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الوحي ولهذا قال إنه قد صدقكم فصدق حاطبا. نقول ليست الحجة فإن حاطب يكون صادق أو غير صادق فالنبي أخبر بذلك، بل يبقى الحكم وهو الاستفصال. وإلا لو كان ردة من كل وجه لما قبل من حاطب تفصيله هذا، ما فعلته ردة عن ديني وكذا وكذا، لأنه يقال العبد مرتد ولو لم يفعله لذلك. لكن الحجة في جواب حاطب ليس في أن هذا المعين بقى صادق أو غير صادق، هذا عند الله سبحانه وتعالى. فغاية في النص أن النبي أخبر بصدق حاطب، لكن الحكم ليس في الإخبار بصدق حاطب، الحكم هو في ماذا؟ الحكم هو في استفصال النبي من حاطب. ولو كان الأمر صورة واحدة لما كان الاستفصال معنا، وثانيا الإخبار من حاطب أنه ما فعله كفرا ولا ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فدل هذا على التفصيل. من هنا وضع أهل السنة والجماعة هذا الضابط فيما يتعلق بالإعانة والموالاة الظاهرة وغير ذلك. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
نعم، في أن الإنسان قد يقول في أخيه هذه المقولة منافق أو كذا، وأنه يكون متأولا في ذلك فيكون معذورا، لكن بشرط ألا يدفع إلى ذلك هوى، إنما يدفع إلى ذلك تأويل مقبول له ما يدعمه. حاطب لما فعل هذا قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه ما يفعل هذا مثلا رجل ينبغي أن لا يفعل هذا بمقتضى الإيمان الذي عنده. لكن كانت زلة من حاطب رضي الله عنه، ولم تكن عن كفر ولا عن نفاق ولا إلى آخره. ولذا شيخ الإسلام يقول قد يشهد الإنسان في إكفار أخيه بل في قتل أخيه ويكون معذورا عند الله. أليس أسامة قد اجتهد في قتل المسلم، قتل مسلما لما قال لا إله إلا الله؟ إذا الإنسان قد يشهد في هذا، لكن هل دفع إلى قتل هذا الرجل من أسامة هواه ففرق بين متماثلين وجمع بين متناقضين فصار يترك هذا ويقتل هذا لهوى أراد أن يصفي حسابات؟ لا، إنما قال يا رسول الله إنه كان حريصا على قتلي، إنما فعل ذلك تعوذا، لأنه كيف أسامة يتبادل ضربات مع هذا الرجل حتى إذا على قال لا إله إلا الله؟ يعني الظاهر مثل هذا الرجل ما قال، الظاهر القرينة تقول هذا ما قالها إلا تعوذا، لكن النبي رد هذا، قال أن وبين أن هذه الكلمة لابد أن يقبل ظاهرها ثم ينظر بعد ذلك إلى النواقض، لكن إذا ما قال ارفع وما يدريك أنه قال تعوذا، هل شققت عن قلبه؟ فدل هذا على أن الإنسان يعذر. شوف في إكفار أخيه، ما هو بتبديع أخيه أخواني، في إكفاره في قتله، جرى ما جرى بين الصحابة مع ذلك معذورون متأولون، فما وقع دم إلا بهذا التأويل، ولهذا أثني على الصحابة مع وجود هذا، ووجب علينا الإمساك عما شجر بينه، لكن لم يحمل على هذا هوى. لكنك لو قتلت عصفورا، لو قتلت دجاجة دون مصوغ شرعي من أجل تعذيب أو غير ذلك أو اتخاذه غرضا، فإنك تحاسب على ذلك بين يدي الله، وقد تقتل مسلما وأنت معذور في هذا. لكن إن حملك على هذا نصرة الشريعة أو التأويل المعتبر، ليس الهوى وليس الانحراف والضلال العقدي الذي يخول لك استباحة دماء المسلمين، وقد ينصر الإنسان الدين في الظاهر فيرفع سيفا ويصنف كتابا ويخطب خطبة ويرد على مبتدع وعمله حابط، هو أول من تسعر به النار يوم القيامة. انظر يا إخواني إلى انعكاس الصورة، قد يتهم المسلم أخاه بالنفاق وقد يقتله وهو معذور، وقد ينصر الإنسان السنة بلفظه ويصنف الكتب في نصرة السنة باللفظ في الظاهر وهو لا يريد إلا مدحا وثناء، والله يعلم أن قلبه غير متعلق بهذا، إنما فعل ذلك ليقال، فهذا يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نعم.
قال عمرو بن دينار: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
فنزل باسم الإيه؟ الإيمان. نعم.
قال سفيان: فلا أدري أذلك في الحديث أم قولا من عمرو بن دينار. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة.
نكتفي.